الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على النبي الجليل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة في الله، إن العالم الإسلامي وكل مهتم بأمر المسلمين يترقب بعد أيام ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني، هذه الدولة اللقيطة، من عربدة في بيت المقدس. والمسلم ينبغي أن يكون على وعي بما يدار لمقدساته وبما يدار لقضايا دينه، فلا ينبغي أن يكون المسلم غافلا في شهواته وفي نزواته، غافلا عن مقدساته التي هي ميراث الأنبياء له. في يوم الأحد القادم من المقرر أن إسرائيل ستسير مسيرة تسيرها منذ أن وقع الاحتلال في عام 67. هذه المسيرة تسمى مسيرة الأعلام، ويسميها المتطرفون رقصة الأعلام. هذه الرقصة يخرج أبناء بني صهيون يطوفون في بيت المقدس وبجوار بيت المقدس، وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويحتفلون بذكرى احتلالهم للجزء الشرقي من بيت المقدس. بدأت هذه المسيرة منذ عام 68، وظلت المسيرة يزداد فيها أعداد المتطرفين إلى أن منعت في العام الماضي أن تخرج كما كان محددا لها، فخرجوا على استحياء بعد تهديد الفصائل بأنه لو تحرك أحد ودخلوا إلى الحي الإسلامي ودخلوا إلى بيت المقدس فإن هناك رد سيكون من الفصائل الفلسطينية. هذا العام رئيس الوزراء قرر أن تخرج هذه المسيرة في هذا العام بأعداد أكبر من كل الأعوام التي مضت. هذا الحدث ربما كثير من أبناء أمتنا لا يدري به ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى أهدافه، وفي الحقيقة أن هذه المسيرة هي إعلان من دولة إسرائيل بأنها بهذا الصدد ستكون قد سيطرت على كافة القدس، احتلت القدس بأكملها. تخرج هذه المسيرة، تغلق محلات المقدسيين، يستفز أبناء فلسطين، ترفع شعارات تردد في أواسط المسلمين وهم يقولون بصوت عالي وهم لا يبالون: الموت للعرب. من المقرر أنا كمسلم وأنت كمسلم تعلم أن هذا الحدث ليس أمرا خاصا بالفلسطينيين، ولكنه أمر يؤثر على كرامة كل مسلم ورث منهج النبوة من سيد المرسلين. قضية فلسطين مع الأسف يوما بعد يوم تميع في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا، ليست بهذا الحجم الذي كنا نربى عليه، وإن هذه القضية يحاولون كل يوم أن يجعلوها قضية سياسية، والهدف من ذلك هو أن تموت هذه القضية، لا تصبح قضية كل مسلم. ولكن أنا أقول لك أن كل مسلم رضي الإسلام دينا وارتضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سيسأل عن موقفه من هذه القضية، ماذا عمل له، وإذا عجز ماذا كان الشعور في قلبه، يعني إذا عجز عن العمل لها ماذا كان الشعور. أقل القليل ألا نخزل هؤلاء الواقفين على نصرة هذه القضية، لأنها إذا حولت إلى سياسة خرجت عن بعدها الديني وهم لا ينظرون إليها. هذا الكيان اللقيط لا ينظر إليها على أنها قضية سياسية، ينظر إليها على أنها صراع تاريخي ديني. ولا ينبغي لك يا مسلم في زمن الانهزامات أن تنكسر نفسيا وأن تقول لا علاقة لي بهذه القضية، لا. إنها الأرض المباركة التي تقرأ في كتابك أكثر من آية تمر عليها وأنت تقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بركة دينية في أنها مهد الأنبياء،
وبركة دنيوية في أن حولها الزرع والشجر والماء وأن الخير يخرج منها. كان يدلك على أنها أرض مباركة لكي لا تأتي يوما من الأيام وتقول هذا أمر سياسي أنا لا علاقة لي به. لا، إنه أمر ديني. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إن هذه الأرض، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. لما جاءت ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا لتعلموا أنها قضية دينية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنها أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه. قالت يا رسول الله أرأيت إن لم أقدر أن أتحمل إليها أو آتي إليه؟ قال اهدوه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى إليه كان كمن صلى فيه. يعني أقل القليل، إذا لم تستطع أن تكون هناك على الأقل أن تساهم في نصرتهم، أن تساهم في الحفاظ على هذا الكيان قائما في ظل العربنة الإسرائيلية ومحاولات هدم هذا المسجد. لذلك ضروري ونحن نمر بتغريب وبتغييب، وأنا أقولها متعمدا، أن الجيل الحاضر أصبح لا يعلم عن هذه القضية، هذه القضية ماتت في قلبه. أين نحن حينما كنا نسمع من آبائنا وأجدادنا أن هذا العدو مغتصب وأن هذا الكيان لقيط؟ الآن أبنائنا مشغولين، لا يعلمون ما يحدث في بيت المقدس ولا في المسجد الأقصى. بل لو ربما سألت شاب من شباب هذا اليوم عن معلومة عن بيت المقدس لا يعرف. لماذا؟ لأن القضية تموت يوما بعد يوم. ولذلك لابد أن تعلم أن هذا الأمر الذي عليه الآن الخلاف، بيت المقدس والمسجد الأقصى، إنما هو ميراثك أنت من أجدادك الفاتحين. حين دخل عمر بن الخطاب وجاء ليفتح بيت المقدس، جاء بملابسه الرثة، وجاء وهو يحمل مولاه على دابته. ولما دخل الجيش الإسلامي فاتحا لهذه المدينة رفضوا أن يسلموا المفاتيح، وقالوا إننا نجد في كتبنا أن الذي يتسلم تلك المفاتيح رجل خليفة وصفه كذا وكذا، يعني ثابت عندهم أن هذه المدينة ستتحول إلى يد المسلمين، ورفضوا أن يسلموا المفاتيح. وجاء الفاروق عمر فدخل بثيابه الرثة، ودخل وهو يحمل مولاه على دابته وهو يخوض بقدمه في الطين، وتسلم المفاتيح. ويوم أن دخلها الفاروق، جاء الفاروق عمر فكتب لهم العهدة العمرية المشهورة، ثم نظر إلى الصخرة الموجودة في بيت المقدس فرأى أن النصارى كانوا يتعمدون أن يضعوا عليها أعزكم الله القذورات نكاية في اليهود. لماذا؟ لأننا لو قرأنا في التاريخ نجد أن هذه الصخرة وهذه الصخرة في ميراثنا نحن المسلمين، أن هذه الصخرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي ليلة الإسراء انتهيت إلى بيت المقدس، قال فجاء جبريل فضرب بأصبعه في الصخرة ثم شد بها البراق، البراق الذي كان يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر ونظر إلى الصخرة وجد النصارى يضعون عليها قاذوراتهم نكاية في اليهود، لأن اليهود كانوا يصلون إلى التابوت الذي كان فوق الصخرة، لما أخذ التابوت كانوا يصلون إلى الصخرة، فكان يتعمد النصارى أن يهينوا هذه الصخرة نكاية في اليهود. فلما دخل عمر نظفه، وظلت في الفتح الإسلامي نظيفة حتى جاء زمن عبد الملك بن مروان. اسمعوا هذا التاريخ واحفظوه وعلموه لأولادكم. لما جاء عبد الملك بن مروان وحدث ما كان بينه وبين ابن الزبير، قرر عبد الملك بن مروان أن يجعل قبة فوق هذه الصخرة حفاظا عليها، فأرسل إلى اثنين من المهندسين، منهم هذا التابعي الذي يسمى رجاء بن حيوة وهو من بيسان، وآخر يسمى يزيد بن سلام وهو من بيت المقدس. أوصى عبد الملك بن مروان أن تبنى قبة السلسلة التي ترونها الآن، وهي الصورة المشهورة لبيت المقدس. فقاموا وأحسنوا البناء وظلوا يبنون لها، ولما أعطوا عبد الملك بن مروان تصورهم، قام عبد الملك فأوقف خراج مصر لسبع سنوات مقابل أن تبنى هذه القبة. قاموا وبنوها أحسن بناء وظلت على هذه الحالة التي ترونها. لما فرغوا من بنائها بقي من المال 100,000 دينار، أرسلوها إلى عبد الملك بن مروان، قالوا يا أمير المؤمنين بقي منا هذا المبلغ، إن شئت فاصرفه فيما تحب. ولكنه صر بما فعلوه، فقال لهؤلاء إني قد قررت أن أمنحكما هدية مقابل هذا الإنجاز الذي فعلتموه. فإذا بهذين المهندسين، هذا الذين صنعوا هذا البناء التاريخي، قالوا نحن أولى بأن نزود هذه القبة من حلي نسائنا فضلا على أن نأخذ مقابلها أموال. فإذا بعبد الملك بن مروان يقول لهم ما تبقى من هذه الأموال خذوها فاصهروها ثم اجعلوها سبائك لتطلى به هذه القبة. فهذه القبة التي ترونها بهذه الصورة، هذه قصته. وظل بيت المقدس محفوظا مصانا تحت حماية المسلمين إلى أن جاءت سنة الله في خلقه، فانتكست الأمة وأصابتها الهزيمة حين ابتعدت عن أمر ربها. فجاء الصليبيون في 492 ودخلوا إلى بيت المقدس، وجاء افتخار الدولة، هذا الملك الفاطمي أخزاه الله، فقرر أن يسلم بيت المقدس وأن يشتري بأمواله نفسه وجنوده. وقال لريموند هذا القائد الصليبي وقتها، قال خذ ما شئت من أموال واتركني أنا وجنودي ثم افعل ما تشاء. ودخل هذا القائد الصليبي بيت المقدس فعربد فيه وقتل أبناءه حتى علت الجثث في بيت المقدس وعلت الدماء حتى سارت إلى الركب. تقول كتب التاريخ أنه قتل في المسجد وحده 70,000 موحد بالله. وقع الاحتلال، غير معالم بيت المقدس، قسم المسجد نصفين، نصف جعله كنيسة ونصف جعله مكان لحراسه ولجنوده، وجاء على هذه القبة، قبة الصخرة، فأعلى عليها أكبر صليب يعرف. وظل بيت المقدس تحت الاحتلال الصليبي فترة من الزمان، حتى جاء الناصر صلاح الدين رحمه الله في 582 دخل بيت المقدس ففتحه وطهره وظل في حفظ من المسلمين إلى أن حدثت النكسة. وجاء هذا التاريخ وحدثت المؤامرة الدولية على بيت المقدس في 67، وأخذ بيت المقدس واحتل الجزء الشرقي من بيت المقدس. وظل بيت المقدس حتى تاريخنا يعربد فيه أبناء القردة والخنازير. هذا تاريخنا، حين ملكنا نظفنا، حين ملكنا رحمنا، لكنهم حين يملكون لا يقومون إلا بالقتل والتشريد. لذلك يا أيها المسلم، هذه القضية احذر أن تكون في قلبك أو في فكرك أو في عقلك على أنها قضية سياسية، هي قضية تاريخية مصيرية، آخر الزمان الصراع بيننا وبينهم. فلا ينبغي لأحد أن يقول أنا مالي علاقة، هذه قضيتهم، هؤلاء هم الذين تركوا أراضيهم. لا والله، هؤلاء الآن هم الذين يدفعون الضريبة من دمائهم ودماء أولادهم. انظروا إلى ما يفعله الطفل الفلسطيني الأعزل حين يقف وهو لا يحمل شيء إلا الحجارة، ويقف يدافع عن وطنه. علموا أبناءكم وأروهم مناظر هؤلاء الرجال، لأن القضية إن ماتت فإنما ابتعدنا عن مراد الله تبارك وتعالى لنا أن نكون نحن الأمة الشاهدة على الأمم. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما صلى إماما بالأنبياء إلا ولها دلالة، لابد لكل مسلم أن يفهم هذه الدلالة. لماذا كانت الرحلة الإسراء والمعراج إلى هذا المكان؟ ولماذا صلى رسول الله إماما بالأنبياء؟ ما صلى إلا لشيء واحد، أن يعلن أن هذا الميراث الديني والتاريخي قد خرج من بني إسرائيل ولن يعود إليهم، وسيبقى في محمد وأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيأتي أحد ويقول أنا ما لي علاقة، لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نحن أولى بإخواننا منهم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أين ولاؤك؟ أين براؤك؟ أين إيمانك من أن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إن التخذيل عن هذه القضية ضياع لميراث النبوة. فينبغي أيها الأحبة أن تترقبوا الحدث، وأن يكون لكم حال على أقل القليل، لا نخذل إخواننا، أقل القليل أن يكون المسجد الأقصى حاضرا في دعائنا، حاضرا في سجودنا. إنها قضية دينية، وإن كل مسلم سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليسأل عن ميراث النبوة وعن مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، إن من أوجب الواجبات في هذه الأيام أن نأتي على أبنائنا وأن نعلمهم ما يدور في المسجد الأقصى، وأن نحيي القضية في قلوبهم. إن هذه القضية هي القضية التي توزن بها الأمة، قوة الأمة وضعف الأمة يوزن ببيت المقدس. إذا كان بيت المقدس تاريخيا يقولون هكذا، إذا كان بيت المقدس في حوزة المسلمين، اعلم أن أهل الإسلام في قوة، وإذا ضيع منهم فلتعلم أن أهل الإسلام في ضعف. ولذلك اليهود، وأنا أريد منكم أن ترجعوا، هناك فيلم وثائقي تسمعوه لأولادكم بعنوان كيف يربي اليهود أطفالهم. انظروا إلى مناهجهم التي يربون فيها. باحثة قامت برسالة دكتوراه بعنوان هكذا يربي اليهود أطفالهم. انظروا إلى حجم التربية التي يهتم بها أبناء بني صهيون، وهم يضعون في ذهن كل طفل ينشأ على أراضيهم وفي مناهجهم وفي كتبهم. ولولا إطالة الوقت لقصصت لكم جزءا من مناهجهم الدراسية. إنهم يصورون لأولادهم أنكم أنتم شعب الله المختار، وأنكم أنتم ما خلقتم في هذه الحياة، وما خلق بنو البشر على هيئة إنسان إلا ليليقوا بخدمتكم أنتم، لأنكم أنتم الذين سترثون الدنيا. هكذا يعلم الأطفال في مناهجه، وهكذا يتعلمون تشويه صورة كل ما هو إسلامي. إن في مناهجهم التي كتبت في عام 1953 كتاب صغير يدرس للصف السابع، اسمه اليهودية بين المسيحية والإسلام. اطلعوا على محتوى هذا الكتاب الذي يدرس للصف السابع. إنهم يقولون للأطفال في هذا السن أن الدين الإسلامي دين مشوه، دين خليط ليس له مصدر، ويقولون أن محمدا ما جاء بهذا النص أي القرآن إلا وقد جمعه من قصص اليهود وهو في أسفاره التجارية. ويوم أن سكن اليهود جزيرة العرب بعد خراب الهيكل الأول، كانت قصص اليهود تتناثر بين الناس، فتعلمها محمد وهو يأخذ من اليهودية والمسيحية. لينشأ الطفل اليهودي وهو يوقن بأن دينكم ليس دين، وبأن عقيدتكم عقيدة فاسدة وأنه هو الشعب الذي خلق ليسود هذه الحياة. فأين نحن من أبنائنا؟ وأين نحن من ثقافة عقولنا في الوقت الذي نغيب فيه عن هذه القضية؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وتحريرا لبيت المقدس الأسير. اللهم إنا نسألك صلاة فيه قبل الممات. اللهم قر أعين الموحدين بنصرة المستضعفين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.